بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل في كتاب الأشربة، وكان مما مر معنا ما ذكره رحمه الله من تحريم شرب العصير والنبيذ إذا بلغ إلى مرحلة أن ينش، وعلمنا أن معنى ينش أنه يغلي، وهي بداية دخوله في مرحلة السكر. قال رحمه الله تعالى: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن. هذه مجموعة من الآداب، من آداب الشرب. أول هذه الآداب التي ذكرها أن يكون الشرب فيه التنفس ثلاثا، ومعنى التنفس أي خارج الإناء، لا يشرب ما يشربه دفعة واحدة، بل السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يدل عليها قوله أن يتنفس خارج الإناء ثلاثا. وأشار إلى حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ومعناه في شربه للإناء، وليس تنفس داخل الإناء، لأنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وذكر لفظ الإمام مسلم رحمه الله أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول أن إنه أروى وأمرى، ومعناه أنه أرشد إلى ذلك بقوله وفعله. قال العلماء: لأن ذلك أولا يعينه على أن لا يحصل له شيء أثناء شربه، لأنه قد ينتهي نفسه إذا كان الإناء كبيرا، فيحصل له عند الشرب واحتياجه أخذ النفس شيء من الاشتراق الذي يكون معه التضرر، وهذا يقع إذا كان الإناء كبير وأراد وحاول أن يشربه دفعة واحدة، فدفعا للضرر الذي قد يلحقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا، ويعلم أن يشرب الإناء إذا شرب ثلاثا. وكذلك لأجل أن يكون ذلك أدعى لحصول الري كما جاء في الحديث أروى، وهكذا كذلك أن يكون أدعى لإيجاد معنى الطعم الذي يتذوق به هذا الشراب، وهذا واضح، فإذا شربت الشراب دفعة واحدة ليس مثل أن تشربه دفعات، وغير ذلك من المصالح، بل تدفع به مفاسد، لأنه قد يحتاج إلى النفس فيتنفس داخل الإناء فيقع في النهي، فيتنفس داخل الإناء فيقع في النهي، أو يشترق فيخرج بعض ما في فيه من الماء إلى الإناء فيتقدر من يشرب بعده، وغير ذلك. وأما قوله في عدم التنفس في الإناء فلما جاء وأشار إليه في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وجاء في الباب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذه الأحاديث، منها حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد، وقد جاء معناه عن جماعة من الصحابة، وهي أحاديث صحيحة، ومعناها في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي قتادة: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حمله العلماء على الكراهة، حمله العلماء على الكراهة لأجل ألا يقع التقذر ولا الضرر. وما أكثر ما تنتقل بعض الأدواء بسبب النفس في الإناء إذا كان المشروب يشرب شربا جماعيا. وفي حديث ابن عباس زيادة النفخ، نهى أن يتنفس في الإناء أو يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وكلا الأمرين منهي عنه، سواء كان النفخ بالأنف لإخراج هواء الأنف في المشروب أو كان النفخ بالفم. ومنه يعلم كذلك كراهية النفخ على الطعام أو الشراب الحار، فيكره النفخ فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن قال قائل كيف أفعل إذا كان حارا وأحتاج أن أنفخ فيه، الجواب اتركه حتى يبرد، اتركه حتى يبرد. أما أن تنفخ فيه فهو منافي لآداب الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث أبي سعيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، وسؤاله عن القذاثرة في الشراب فقال أرقها، يعني لا تنفخها بما يكون من الهواء بفمك. يعني مثلا أحيانا إذا شربت اللبن طريا من ضرع الناقة أو ضرع الشاة يكون على الوعاء اللبن وفوقه رغوة الاحتلاب، يعرف هذا من جرب الحلب، فيكون فوق اللبن رغوة. ومثله لو شربت شيئا فيه عود أو شيء من مما لا تريد أن تشربه. فهنا بعض الناس حتى يختصر الوقت ينفخ ويواصل الشرب، ينفخ يعني يبعد الرغوة بهواء النفخ، ثم يكون ما أمامه خاليا من الرغوة فيشرب، فإذا قربت الرغوة إلى فمه نفخها حتى رجعت إلى الوراء ثم شرب. هذا خلاف السنة وهو مكروه. ومثله العود أو أي شيء يكون في الشراب تنفخه. فهنا انظروا إلى هذا الحديث، فقال الرجل القذاة أراها في الشراب، فقال أرقها يعني أبعدها، إما أن ترقها بمعنى تكب الذي لا تريده، إن كانت رغوة ابعد الرغوة واشربه صافيا نقيا كأن تشنه بالمشن أو تصبه في وعاء آخر، وإما أن تبعدها بصبعك أو بملعقة أو أي شيء ولا تنفخ فتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم وتكرر معنا كثيرا لم يأمرنا الشرع ولم يؤدبنا بشيء إلا فيه الخير لنا في عاجل أمرنا وآجله وفي ديننا ودنيانا، وكذلك العكس في النهي، فالنهي لما فيه من الخير لنا في عاجل أمرنا وآجله وديننا ودنيانا. وأما الشرب باليمين فأشار في الشرح لما تقدم في آداب الأكل، يعني من الأحاديث التي رويت في هذا الباب كحديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومثل حديث يا غلام سم الله وكل بيمينك، فكذلك الشراب، فكذلك الشراب. وهل هذا أدب على وجه الاستحباب أم الوجوب؟ الصحيح أنه على وجه الوجوب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فشلت يده أي اليسرى الذي تكبر لما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث في قال الراوي فما منعه إلا الكبر، يعني فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجب ولم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام. فاستدل كثير من العلماء أن شرب اليمين واجب، وخصوصا أنه قرن بفعل الشيطان. وقد مر معنا أن من علامات معرفة المحرم، بل نص بعضهم أنه قد يصل إلى حد الكبيرة، أن يشبه بفعل الشيطان أو الكفار أو نحو ذلك، فعلى أقل الأحوال أنه محرم. ثم ذكر رحمه الله الشرب جالسا وهو من الآداب، قال ومن قعود، يعني أن يشرب قاعدا جالسا. وأشار إلى حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولما جاء كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأشار إليه بالشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ. وأشار بالشرح أنه لا يعارض هذين الحديثين وما كان بمعناهما ما جاء من أحاديث ظاهرها مشروعية وإباحة الشرب قائما، ومنها ما أشار إليه حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، وهكذا كذلك حديث علي أنه شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، والحديث في البخاري وغيره. ورويت في الباب أحاديث كثيرة فيها بيان جواز الشرب قائما، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بما قاله المؤلف رحمه الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر أعظم من ذلك، ليس مكروها بل محرما، أي الشرب قائما، واستدل بالأمر بالاستقاء، وبما جاء وروي عن بعض الصحابة من تشديد في هذا الباب عن أنس وأبي سعيد وجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث هذا الباب منسوخة بأحاديث جواز الشرب قائما، وذهب بعضهم لأن بعض هذه الأحاديث كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما كان في حجة الوداع كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه كان في حجة الوداع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث المروية في هذا الباب من النهي عن الشرب قائما لم يصح منها شيء، فتارة يحكمون عليها بالاضطراب أو العلة، وتارة يحكمون عليها بالضعف وعدم الصحة، فيقولون في بعضها موقوف كما قالوا في حديث أبي هريرة، وهكذا قال بعضهم في حديث أبي سعيد، وبعضهم قال بل هو مضطرب، تارة يروى عن أبي سعيد وتارة يروى عن أبي هريرة وتارة يروى بزيادة وتارة يروى بغير زيادة. والصحيح في هذه المسألة جمعا بين الأدلة أن الشرب قائما يكره ولكنه لا يصل إلى حد التحريم، لا يصل إلى حد التحريم، وأن هذه الكراهة تزول إذا وجد سبب للشرب قائما، أن هذه الكراهة تزول إذا وجد سبب للشرب قائما. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين في ذكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما لأنه شرب من قربة معلقة أو شنة معلقة، معناه ما يستطيع يأخذها ويجلس وهي مربوطة معلقة، فإذا لأجل هذا شرب قائما. فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائما جاز له أن يشرب قائما، وإذا استطاع أن يجلس فالجلوس أفضل، فإذا استطاع أن يجلس فالجلوس أفضل. هذا هو الصواب في هذه المسألة جمعا بين الأدلة، مع التنبيه أن زيادة لفظة فليستقئ الراجح ضعفها وعدم صحتها. فقد أشار الدارقطني رحمه الله إلى إعلال هذه اللفظة، فإن من أهل العلم من رأى أن هذه اللفظة تفرد بها ابن إسحاق، فإن الحديث من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن هذه اللفظة تفرد بها ابن إسحاق فيكون قد شذ بها، ويؤيده أنه ليس لها ذكر في حديث أبي سعيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث حديث أبي هريرة بهذا اللفظ معل، لأنه من طريق أبي غطفان وليس بالمري المعروف، بل هو آخر مجهول. ويؤيده ما نقله الدارقطني عن ابن أبي داود أن أبا غطفان المذكور في الحديث مجهول، فهذا معناه ترجيح حديث أبي سعيد الذي ليس فيه ذكر هذه الزيادة على حديث من؟ أبي هريرة الذي فيه هذه الزيادة. وكما تقدم معنا بعضهم حكم عليه بالوقف أي على أبي هريرة. فإذا هذه اللفظة على كل الأحوال الراجح أنها لا تصح. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه المسألة في صحيحه لم يشر إلى مسألة القعود، فقال باب الشرب قائما، ثم ذكر الأحاديث في جواز الشرب قائما. فالخلاصة الراجح في هذه المسألة ما سمعنا من جواز الشرب قائما، وأنه يكره ولكن يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة، والأصل فيه الكراهة لما روي في حديث أبي سعيد، وعلى قول في ترجيح حديث أبي هريرة بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. فإن قيل والأكل قائما، الجواب كذلك يقال في الأكل قائما، يكره الأكل قائما إلا أن يحتاج ذلك فيجوز، لعموم ما روي في هذا الباب من أدلة، وقد رويت آثار كثيرة. وأما ما جاء عن بعض الصحابة أنه أشر أو أشد شرا فيحمل على ما سمعنا من الكراهة، فهو أشد كراهة من الشرب قائما، يعني إذا لم يكن هناك سبب للشرب أو الأكل قائما. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما في أحاديث، والأكل قائما في حديث فيما ذكر في مناولة العرق للنبي صلى الله عليه وسلم حين قام. ثم ذكر رحمه الله من الآداب تقديم الأيمن فالأيمن، وأشار إلى بعض الأحاديث التي تدل على هذه السنة منها حديث أنس في الصحيحين حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمين أعرابي وعن يساري أبو بكر فشرب ثم أعطاه الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وهكذا حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا. فتله يعني أخذه. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر من عمومات الأدلة في هذا الباب، وما نص عليه العلماء في تقديم قاعدة التكبير على الأيمن. فإن الجمع بين هذه الأدلة أن يقال إذا كان المعطي عن يمينه هو قاعد في الصف فيبدأ بالإعطاء عن يمينه، ولو كان عن شماله الأكبر يبدأ بالإعطاء بمن عن يمينه ولو كان من عن شماله ماذا؟ الأكبر، إلا أن يستأذن بالابتداء من عند الأكبر. وأما من كان في وسط القوم ولم يكن له يمين فهنا يبدأ بالأكبر ثم من عن يمين الأكبر. من كان في وسط القوم ولم يكن له يمين فيبدأ بالأكبر ثم من عن يمين الأكبر. هذان وجهان. ووجه ثالث أن يكون الإذن عرفي، وقد نص العلماء أن الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي، كالإذن اللفظي. ولهذه القاعدة أدلة كثيرة، مثاله جرى العرف أن يبدأ بالضيف، جرى العرف أن يبدأ بالضيف، المجلس مليء بالناس، فهنا تبدأ بمن؟ تبدأ بالضيف ثم من عن يمينه. أو جرى العرف أن يبدأ بالأكبر فتبدأ بالأكبر ثم من عن يمينه. فالإذن العرفي كالإذن اللفظي، لأن الناس يأذنون. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن إذنا ماذا؟ لفظيا، فقال أتأذن يا غلام؟ فقال لا، فقال لا. فإذا كان الإذن موجود بالعرف، عرف الناس أنهم بلا شك يأذنون، يقدمون الأكبر ويقدمون الضيف، فإذا لا يحتاج أن تستأذن. فإن كان في المجلس من لا يعرف العرف، مثلا أهل البلد ومعهم غرباء في الغرفة، فهنا من باب تطبيق السنة يقول المضيف بارك الله فيكم ما نبدأ إن شاء الله بالأكبر أو بالضيف، فيتحقق بهذا تطبيق هذه السنة. ثم قال رحمه الله ساقي القوم آخرهم شربا، ودليله ما أشار إليه في أحاديث، ومنها ما أشار إليه مما رواه الإمام مسلم، وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين حين أمره أن يسقي القوم وكان آخرهم شربا، فهذا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام مما يدل على هذه السنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الآداب مشروعية التسمية والحمد. وقوله مشروعية ليتناول التفريق بين التسمية والحمد في الحكم، فذكر رحمه الله تعالى هذا في الشرح، وفي المتن قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره. فالتسمية واجبة حتى لا يأكل الشيطان معه ولا يشرب معه، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا يا غلام سم الله وكل بيمينك، وهكذا كذلك الشرب. وأما الحمد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة في حمد الله عز وجل بعد الطعام، وهي تصح بعد الشراب، فإن من الشراب ما هو يقوم مقام الطعام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس شيء يقوم مقام الشراب والطعام مثل اللبن وغير هذا مما يدل على إلحاق الكثير من الشراب بالطعام، وأكثر الأحكام لا تختلف. وقد جاء بعض الألفاظ مما يدل على هذا المعنى، ومنها ما أشار في حديث أبي سعيد الذي أشار إليه، وفيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم ذكر فيه ضعفا لكن معناه صحيح، وقد جاء معنى حمد الله عز وجل بعد الطعام والشراب في أدلة كثيرة وعمومات عديدة. وقد مر معنا في آداب الأكل شيئا من ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهو يتناول الطعام والشراب، وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه كدعاء الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه الحديث. وذكر من الآداب رحمه الله تعالى كذلك كراهية التنفس في السقاء، في قوله رحمه الله حين ذكر التسمية والحمد قال ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه، وقد تقدم معنا حكم النفخ ويدخل فيه التنفس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم النهي عن التنفس والنفخ في الإناء، وعلمنا أنه لأجل التقدير ولأجل ما قد يكون من انتقال الأمراض وغير ذلك من المعاني، ولو لم يكن إلا امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها مطلبا. وذكر رحمه الله من الآداب كراهة الشرب من في السقاء في قوله والشرب من فمه، يعني من فم السقاء، وهذا إذا كان السقاء ليس لواحد مثل الأسقية الكبيرة كالقربة، ويدخل بمعناه الأسقية التي لها أفواه ضيقة وتكون للشرب الجماعي، فإذا كان كذلك فهنا يكره الشرب من فم السقاء لأمور ثلاثة، أولها لأجل ما قد يضره مما يوجد داخل السقاء وهو لا يراه، فقد يكون دخل في السقاء شيء، لأن غالب الأسقية الكبيرة تكون معتمة لا يرى ما في داخلها، بل لو كان يرى ما في داخلها قد لا ينتبه لما في داخلها، ولهذا جاء في بعض الآثار أن ألا تكون هناك حية ووقع ذلك. فقد يدخل شيء يضرك في هذا الوعاء فتشرب منه مباشرة فيلحقك الضرر. قد يكون سقط فيها شيء وأول ما تشرب يبتدرك الشيء الثقيل الذي سقط فيضرك، وغير ذلك من المعاني الأخرى. ومن ذلك ما قد يقع من تقذر من يشرب بعدك، لأنه محل شرب لمن بعدك، وخصوصا أن فم السقاء يكون ضيقا. والمعنى الثالث ما قد يقع كذلك مع ضيق في السقاء مما قد يكون من انتقال الأمراض وغيره بهذا الفعل، وغير هذا مما قد يكون كذلك في معنى هذه الكراهة. وأشار رحمه الله إلى حديث أبي سعيد في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. وفسر هذا الاختناث بأنه الشرب من في السقاء، وفسر كذلك بأنه قطع وكسر في السقاء ليتسع للشرب، ليتسع للشرب، فيكون بهذا المعنى الثاني إضافة معنى جديد في النهي، وكلا الأمرين منهي عنه وقد صحت به الأحاديث. والصحيح أن الاختناث يتناول معنى الشرب من الفي وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة هي كسر أو قطع في السقاء ليشرب من فيها، فيكون فيه الكراهة التي سبقت الإشارة إليه أولا الشرب من فيه السقاء، وينضاف إليه الكراهة الثانية التي فيها أولا إفساد هذه الأوعية، لأن الأوعية إذا اختنثت يعني توسعت فتحتها من الأعلى بقطع أو كسر لأجل أن يتسع له للشرب، كان هذا مدعاه لإفساد هذه الأوعية، فلا يستطيع أن يوكئها يعني يشد عليها ويربطها. تعرفون القربة؟ القربة لها في أعلاها فتحة ضيقة ثم يشد عليها برباط حتى لا يسيل الماء إذا علقت ولا ينكب الماء. بعض الناس إذا أراد أن يرتاح في الشرب لا يبالي بإفساد هذه القربة، يقطعها فيكون واسعا يستطيع أن يشرب منها مباشرة، وهذا يعني أن القربة لا يمكن إغلاقها بعد هذا. فإذا كان كذلك هذا مظنة ماذا؟ الإضرار بالشاربين جميعا، لأن الماء بهذا سيتلوث وسيكون عرضة لدخول أي شيء فيه، وغير هذا من المفاسد الأخرى، مع ما فيه كذلك من جعل هذه القربة وعاء للشرب منها مباشرة، وهذه سنة سيئة، لأنه قد صح النهي من شرب من الشرب من فيه السقاء. فإذا كان السقاء لها في ويربط فقليل من يشرب من فمها، لكن إذا قطع صار الكل يشرب من ماذا؟ من فمها. ففي هذا ماذا؟ سنة ليست بحسنة في هذا الباب. وقد علمنا أن الشرب من فيه السقاء فيه مفاسد، ولأجلها ولغيرها مما لم يذكر وربما ذكره آخرون من أهل العلم، فيكون هذا فيه تأكيد ما تقدم. فإذا اختناث الأسقية فيه معنى النهي عن الشرب من الفم وزيادة. وذكر حديث أبي هريرة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، وهذا فيه المعنى الأول. وفي لفظ أحمد أن أيوب قال: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت له حية. وهذا ما تقدم أن بعض من خالف الحديث جاء في بعض الآثار أنه لحقته العقوبة، وما لمثله جاء النهي، فقد تدخل الحية أو غيرها في القربة وفي الوعاء الكبير فيشرب منه مباشرة فيكون كذلك. وهكذا كذلك حديث ابن عباس في البخاري وغيره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، ولاحظوا في قوله في السقاء، فهذه الألفاظ تدل أن هذا في حق الفي الضيق، لأنه هو الذي يقصد بمثل هذا اللفظ. وفي حديث أبي هريرة أن الإناء دار على جميع القوم وهو إناء واحد، فإذا نفرق، إذا كان إناء واسعا ومما جرى العرف أن يجتمع الناس على الشرب منه متتابعين، فإذا لا كراهة في الشرب منه مباشرة، بالشرب منه مباشرة، مثل الأوعية التي تعارف الناس على الشرب فيها الماء في بعض القرى والبلاد، الذي يأتي من حديد الاستيل، تعرفونه، يأتي قطره تقريبا شبر وزيادة، فما كان بمعنى هذا فهذا لا بأس به. ها؟ طاسة يعني في اللغة أوسع من هذا، ربما يحملها 4 رجال، لكن في عرفنا اليوم ربما يطلق كذلك على الصغير، ربما يطلق على الصغير مثل هذا الذي يشرب منه. فالشاهد من هذا أن المقصود بالنهي هو الفي الضيقة الذي يتحقق فيها معنى المفاسد التي ذكرت سابقا. وسبق أن تقدم أن هذا فيما هو مظنة الضرر، وما هو كذلك مظنة تقدر الآخرين مما يشرب منه أكثر من واحد. لكن لو كان عندك قارورة مشروب، تعرفون المشروبات اليوم تكفي واحد، ممكن تشرب من فيه السقاء أو لا؟ ممكن، لأن الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما. هذه أوعية مغلقة محكمة، وهي هيئت لأن يشربها رجل واحد، فليس فيها المفاسد التي لأجلها جاء النهي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهل يحمل هذا على التحريم أو الكراهة؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه للكراهة، وقد يصل إلى التحريم إذا تحققت المضرة قد يصل إلى التحريم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ولا ضرر ولا ضرار. مثلا مكان مشهور بكثرة الحيات، وأن الحيات تدخل في القرب، فيصير فعل مثل هذا لا شك أنه ضرر ولا يجوز مثل هذا. وذكر كذلك من الأحكام حكم المائعات إذا وقعت فيها نجاسة، وذكر رحمه الله في الشرح التفصيل وأشار إلى ذلك في المتن، فقال رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، إن كان جامدا ألقيت وما حولها. ومعناه أن المائع إذا جمد وكان سقوط النجاسة فيه وهو جامد فيكون حكمه حكم الجامدات، ومن باب أولى الجامد من أصله. فمثلا السمن في وقت الشتاء يكون جامدا ليس مائعا، فإذا سقطت فيه نجاسة يكفي أن تخرجه وما حوله، وقد صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ميمونة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ويفهم من هذا ما تقدم من أن المقصود من ذلك إبعاد الضرر، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان مائعا فلا يدرى أين كانت الفأرة، أين كانت الفأرة، فهنا يرمى كاملا. إذن لا يقال كل سمن وقعت فيه فأرة ماذا يخرج وما حولها، لأن المائع السائل ليس حكمه كالجامد، فيحمل حديث ميمونة على ماذا، على المائع أو الجامد؟ على الجامد، وليس المائع الذي قد ساح مثل الزيت. وأما الزيت وما كان بمعناه فالصحيح أنه يرمى بأكمله إذا كان قليلا والنجاسة تنجس مثله، وأما إن كان كثيرا أو كذلك حتى الماء إذا كان كثيرا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ومعناه أن الماء الكثير الذي هو مظنة عدم التغير لا يضره سقوط النجاسة فيه، وإن علمنا ذلك يقينا ما دام أنه لا يتضرر بهذه النجاسة. مثلا بركة ماء سقطت فيه قطرة بول، إيش نفعل؟ نترك الوضوء من هذه البركة؟ الجواب لا، البركة طاهرة. لماذا؟ لأن هذه النجاسة اليسيرة لا تضر. بحر وقعت فيه نجاسة بال فيها إنسان، هل يتنجس البحر؟ ما يتنجس البحر، ومع ذلك يكره فعل هذا الإنسان، خصوصا إذا كان ليس متحرك أو كان هذا الموضع مواضع ورود من مواضع ورود الناس. وهكذا يقال فيما هو بمعناه. وقد صحت في الباب أحاديث كثيرة أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها، وسمعتم بعضها وعمومات كثيرة تدل على هذا التفصيل. وهكذا كذلك من الآداب التي أشار إليها رحمه الله وختم بها تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب، وأشار إلى أحاديث منها حديث حذيفة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما لبس الحرير فسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، وأن النهي خاص بالرجال إلا ما استثناه الدليل، وأما النساء فهو حلال لهن، والديباج بمعنى الحرير كما سيأتي إن شاء الله. وأما استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب أو الأكل أو أي معنى من معاني الاستعمال على الصحيح يدخل في هذا النهي في الأكل والشرب، وهو عام للرجال والنساء، عام للرجال والنساء. وفي حديث أم سلمة في الصحيحين كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي لفظ مسلم يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة. وفي الباب أحاديث كثيرة، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل لما فيه أولا من الإسراف والتبذير وإضاعة المال، ولما فيه كذلك من التشبه بالكافرين والمتكبرين المترفين، ولا يجوز لمسلم أن يتشبه بهؤلاء، وإنما المسلم ينبغي أن يتصف بصفة المتواضعين المتخاضعين لله سبحانه وتعالى، وكذلك غير مترفعين على عباد الله، مع ما فيه من عدم فتح باب إضاعة المال الذي يقع فيه الإسراف والتبذير وما كان بمعناه مما حرمه الله. وإذا كان كذلك وهذه العلة فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما كان بمعنى الآنية فهو لا يجوز. مثلا بعض الناس يقول أنا عندي آنية لكن لا أستعملها للأكل والشرب وإنما للزينة، ملاعق ذهب وصحون ذهب وأوعية ذهب، وقال هذا حرام لا يجوز، ولو لم تستعملها هو من الإسراف والتبذير، هو من الإسراف والتبذير. وهكذا كذلك وضع الذهب في بعض ما يستعمله الإنسان مما يدخل في معنى استعمال الآنية، مثل وعاء المناديل من ذهب، هذا مثل هذا من ذهب. قد يقول لك قائل هذا ليس بوعاء لا يشرب فيه ولا يؤكل، فيقال هذا من باب أولى أن يحرم، هذا من باب أولى أن يحرم. مقلمة من ذهب كذلك يدخل في هذا المعنى. أما ما أباحه الشرع وأجازه بالدليل باللفظ أو بالمعنى فهو جائز، مثل ما تلبسه النساء تتزين به هذا جائز، حلي سواء على العنق أو الرأس أو الأذنين أو اليدين أو الرجلين هذا يجوز. وأما الرجل فلا يجوز له الذهب، ولكن يجوز له كما سيأتي إن شاء الله ماذا؟ الفضة، وباقتصاد ليس بإسراف. والمرأة كذلك باقتصاد ليس بإسراف، لأن الله نهى المؤمنين عن ذلك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبهذا ننتهي ونختم، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.